استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
تمام الثانية مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية ونستهلها بالعناوين. نقابة المعلمين تحذر من انهيار المنظومة التعليمية بسبب إجراءات السلطة. الأمم المتحدة توفر 30 مليون دولار لدعم الأونروا، ومؤتمر روما ينطلق غدا لسد عجز وكالة الغوث. دعوات عربية للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، ومصر تؤكد استمرار جهودها لإتمام المصالحة. عم إضراب شامل اليوم الأربعاء كافة المدارس الحكومية ومديريات التعليم في قطاع غزة، احتجاجا على تنصر الحكومة من حقوق موظفي غزة وعدم صرف رواتبهم، ورفضا للتقاعد الإجباري المفروض على المعلمين. واستهجنت النقابة في بيان لها استمرار تنكر حكومة الوفاق للحقوق الوظيفية المشروعة لكل موظفي القطاع العام المدنيين وأفراد قوى الأمن. وقال نقيب المعلمين خالد المزين إن تمكين الحكومة يتم من خلال إنهاء ملف الموظفين ودمجهم وتسكينهم على الهياكل التنظيمية وسلم رواتب موحد وصرف رواتبهم كاملة والاعتراف بكافة حقوقهم الوظيفية.
الأمر طال، لم يعد هناك يعني بمقدورنا الصبر والتحمل. الظروف أصبحت صعبة. إضرابنا اليوم يأتي في إطار سلسلة فعالياتنا النقابية الاحتجاجية على العقوبات التي لازالت مفروضة، خصومات كبيرة على الموظفين اللي بيتقاضوا رواتبهم من السلطة تصل إلى 50%، أيضا تقاعد مالي، تقاعد قسري، إضافة إلى جملة المعاناة الكبيرة لموظفي غزة اللي لازالوا لم يحدث هناك أي اختراق بملفهم، لا تسكين ولا تثبيت ولا يعني إعطائهم أبسط حقوقهم، حتى أنهم يعني بيتقاضوا من مليد غزة 40% كل 30-40 يوم وهي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.
وأوضح المزين أنه اقترح على الوزير صيدم خلال لقاء سابق جمعهما بتشكيل لجنة لحل أزمات التعليم والنأي بالتعليم عن السياسة، الأمر الذي لم يرى النور حتى الآن.
تشكيل لجنة لحل مشاكل التعليم بعيدا عن أي إطار سياسي، وأن نهرب بالتعليم من إطار التجاذبات السياسية، لأن هذه منظومة تمس أجيال بأكملها، وعلينا هم وطني وهم ديني إن احنا يعني هذه المنظومة لابد أن نعمل من أجلها جميعا حتى نستطيع أن نبني أبنائنا في عملية بناء الإنسان، البناء العقلي والفكري والوجداني المناسب. إلا أنه بصراحة حتى اللحظة لم يكن هناك أي استجابة. الظرف السياسي لا زال يخيم بظلاله على الحالة التي نعيش.
وأوضح نقيب المعلمين خالد المزين أن النقابة في حالة انعقاد مستمر، وأنها ستحدد مسارات التصعيد وفق ما يرشح من ردود فعل من الحكومة، محذرا من خطورة تجاهل الحكومة لمطالبهم على المسيرة التعليمية برمتها.
احنا اليوم بصراحة الآن عندنا اجتماع طارئ، في اجتماعات دائمة نقيم الفعالية أولا بأول، وبناء على تقدير الموقف نقر فعالياتنا القادمة. بالتأكيد طالما فيش استجابة لابد أن يكون هناك إجراءات قادمة من قبلنا، لابد أن ينصف المعلمين، وهذا أصبح بالنسبة لنا أمر مفروغ منه رغم الألم اللي بصيبنا أنه أبنائنا ما يدرسوا، لكن في النهاية برضو أبنائنا اليوم أصبح لديهم ثقافة أنه معلمي لابد أن يتقاضى راتبه، لابد أن يكرم حتى يعطيني وينهلني من المعلومات بأريحية.
وفي إطار ليس ببعيد أصدر وزير التربية والتعليم العالي صبري صدم قرارا يقضي بإعالة 260 موظفا مستنكفا إلى العمل في الوزارة بقطاع غزة. وأوضح صدم أن القرار يأتي بناء على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم العالي والوزارة بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية. وأشار الوزير إلى أن مديريات التربية ستتواصل مع هؤلاء الموظفين بغرض مراجعتها لاستكمال الإجراءات المطلوبة. ويشار إلى أن هذا القرار سبقه عدة قرارات بإعادة 1200 موظف إلى عملهم في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة ليصبح مجمل العدد 1460 موظفا. من جهته يجدد نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور مطالبته لحكومة التوافق بضرورة حل ملف الموظفين، مؤكدا دعم النقابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ومنذ اللحظات الأولى نحن كنقابة موظفين من أول الجهات ومن أول الأجسام التي رحبت بجهود المصالحة منذ أن تم حل اللجنة الإدارية في القاهرة، رحبنا بهذه الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وعدت اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وقلنا بأننا سنكون داعمين وميسرين ومسهلين لكل إجراءات المصالحة، لأنه باختصار سنكون نحن من أكثر المستفيدين من هذه المصالحة، لأنه سيتم دمجنا وتسكيننا ضمن سلم رواتب موحد وضمن هيكل تنظيمي موحد، وسيتم صرف رواتبنا كاملة التي لم نتقاضاها أربع أو خمس سنوات متواصلة كاملة، في أكثر الأحوال تقضينا أنصاف رواتب، وبالتالي هؤلاء الموظفين 40,000 موظف ما بين مدنيين وأفراد قوى أمن لا زالوا يعانوا إلى مرين، أربع أو خمس سنوات لم يتلقوا رواتب، خمس شهور ماضية لم يتلقوا في أكثر الأحوال ما يعادل راتب ونصف الراتب، وبالتالي نحن نطالب بإنهاء هذه المشكلة وإنهاء هذا الملف حتى بالفعل تسير عجلة المصالحة على خير ما يرام.
قال رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي إن أوضاع العمال صعبة بشكل عام، ولكنها ازدادت سوءا منذ فرض السلطة لعقوباتها على غزة بشهر إبريل نيسان الماضي، لافتا إلى أن نحو 27,000 عامل انضموا لصفوف البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي في ظل اتفاق المصالحة. وأضاف العمصي أن نحو 250,000 عامل عاطلون عن العمل في قطاع غزة، وأن نسبة البطالة وصلت إلى 50%، متوقعا زيارة هذه النسبة هذا العام وإن بقيت الأمور على حالها. هذا واعتصم عدد من العمال أمس أمام منزل وزير العمل مأمون أبو شهلة بمدينة غزة مطالبين بتوفير فرص عمل لهم وإيجاد حلول لأوضاعهم الصعبة التي يعيشونها. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
ضيق الحال دفعهم للخروج عن صمتهم، فلم يعد لصوت العقل مكان في ظل تردي أوضاعهم المعيشية بشكل جعل الموت ليس أسوأ خياراتهم. عمال فلسطين وبقرار من الاتحاد العام لهم اعتصموا أمام منزل وزير العمل مأمون أبو شهلة في غزة، لا يريدون شيئا إلا أن يقوم الوزير بواجباته وأن يفي بالوعود التي لطالما أطلقها، ولكنهم لم يلمسوا أي شيء منها على أرض الواقع وفق ما يقولون.
إحنا لحتى الآن ما شفناش منه ولا حاجة، لا خير ولا شر. أبونا بشارة بس طالع بدل ونزل بدل، طالع قربطات ونزل بطالع، هذا عند الفرنسا وهذا مكاتب. إحنا بنطالب لأبونا بشارة ونقول له انظر للعمال نظرة تنصف، نظرة بحق الله، يعني كاتل لأجل العمال، لأنه إحنا في رقبتك، إحنا في رقبتك، أنت مسؤول عنا بعد رب العالمين. تطلع وتنزل يعني سيرة العمال وجماش على التلفزيون، لا في مؤتمر ولا في صحافة ولا في قاعدة ولا في شمال ولا يمين، إحنا بنقول له انظر للعمال نظرة جيدة، العمال بحاجة إليك.
نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محمد حمدان دعا حكومة الوفاق الوقوف عند مسؤولياتها تجاه قطاع غزة عامة وعماله خاصة، وذلك ابتداء برفع العقوبات التي ألقت بظلالها على كل مواطن غزي، محذرا من أن تجاهل مطالبهم قد تؤدي للمزيد من التصعيد.
نحن بعثنا رسالة إلى حكومة الوفاق إما أن تقوم بواجبها تجاه العمال وتجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو نترحل، وأيضا رئيس الوزراء الرامي حمد الله ليقوم بواجبه تجاه العمال الفلسطين ومتابعة الوزير ومساعدة العمال أو ليرحل. هذه مطالب العمال، يعني مش نطلب شيء غريب يعني. وأيضا وزير العمل له أربع خمس سنوات في الوزارة، ماذا قدم العمال؟ ماذا فعل لهم؟ أين هو من العمال؟ ماذا يرى العمال؟ هل يعرف شيء عن عدد العمال؟ العمال أو عد البطالة أو
شريحة العمال تشكل نحو 60% من القوى العاملة في قطاع غزة، ولكن أغلبهم متعطلون عن العمل، وقليل من يعمل بأجور زهيدة جدا، واستمرار ذلك يعني انفجار وشيك في صفوفهم.
هذا وافتتح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ورئيس سلطة المياه مازن غنيم أمس مشروع محطة معالجة المياه العادمة في شمال قطاع غزة بقيمة إجمالية بلغت 125 مليون دولار ليخدم حوالي 350 ألف نسمة من سكان شمال القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
افتتح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله برفقة رئيس جهاز المخابرات العامة لواء ماجد فرج محطة تنقية المياه في غزة، والتي تمثل نقلة نوعية لمشاريع البيئة والمياه ضمن استراتيجية سلطة المياه لمواجهة الأزمات المائية التي تعاني منها المنطقة الشمالية في قطاع غزة. والحديث هنا لرئيس الوزراء رامي الحمد الله.
إننا هنا لنضع ركيزة من ركائز الدولة ونساهم معا في تدشين مشروعنا الوطني والإنساني بإطلاق العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الطاهر في شمال غزة لتوفير مصادر إضافية وبديلة للمياه وصالحة للاستخدام الزراعي وإنقاذ حياة المواطنين من الكوارث المحتملة، إضافة إلى ما سيولده هذا المشروع من فرص عمل. يأتي ذلك ضمن خطة سلطة المياه لمواجهة الوضع المائي المتدهور ووقف التلوث الحاصل في الخزان الجوفي الساحلي.
محطة مياه الصرف الصحي شمال القطاع ستخدم سكان منطقة الشمال وتخفف من المخاطر البيئية والاجتماعية الناجمة عن المياه العادمة، مستهدفة 15,000 دونم لتصبح المياه صالحة للري الزراعي مستقبلا، وهذا ما أكده رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنعم.
اليوم احنا بنأكد من جديد انه مرحلة وقف التدهور البيئي الحاصل في قطاع غزة بدأت من خلال الانتهاء وتشغيل هذا المشروع، وايضا في هناك مجموعة اخرى من المشاريع على صعيد المياه او حتى على صعيد الصرف الصحي للانتهاء من هذه الآفة.
مشروع سينفذ على 3 مراحل أنجز بمساهمة فاعلة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية السويدية والبلجيكية والفرنسية، بالإضافة إلى الحكومة الفلسطينية بتمويل إجمالي لكل مكونات المشروع حيث بلغ نحو 83 مليون دولار حتى اليوم. والحديث هنا لنائب رئيس سلطة الطاقة ربح الشيخ.
كلفت المحطة لوحدها بدون المكملات حوالي 56 مليون دولار، المشروع المتكامل بكل مكوناته بالإضافة للمحطة تصل تكلفته إلى حوالي 116 مليون دولار. المشروع سيعالج مجاري المنطقة الشمالية، سينظف البيئة ويوفر مياه صالحة للاستخدام الزراعي، مما سيوفر علينا استنزاف الخزان الجوفي.
مشروع وطني رائد في مشاريع البيئة يوجد مصادر مياه بطريقة غير تقليدية للتخفيف من أزمة المياه المتفاقمة في القطاع.
هذا وأصدرت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس الثلاثاء بيانا قالت فيه إنها ستستمر في بذل الجهود الدؤوبة لتحقيق المصالحة وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني. وأدانت الخارجية المصرية في بيان لها استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأكدت أن مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأدة أو إعاقة مسار عملية المصالحة ستبوء بالفشل. اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن عدم دعوة حماس لاجتماع المجلس الوطني المقرر عقده يوم 30 نيسان المقبل تلغي تفهمات آذار 2005 وآيار 2011 المتعلقة بمنظمة التحرير. وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر إن عدم دعوة حماس لاجتماع المجلس الوطني وصفة للهبوط الوطني وتقضي على فكرة منظمة التحرير الفلسطينية بتمثلها للفلسطينيين ولا تعطي فرصة للتعددية في إطار البيت الواحد، وأشار إلى أن ذلك يبقي الصراع في الساحة الوطنية ويكرس الانقسام. أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك عن توفير 30 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر الأنروا. وقال دوغاريك إنه تم تخصيص 15 مليون دولار منها لتجنب قطع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يوجد أكثر من 2.5 مليون شخص في حاجة ماسة لها. أعلنت الأمم المتحدة عن أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيشارك الخميس بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة الإيطالية روما بهدف دعم الأونروا. وقالت الأمين العام يسعى إلى حشد المجتمع الدولي لضمان استمرار تمويل الأوضاع الحساسة للاجئين الفلسطينيين، موضحة أنها تسعى لسد العجز في الأونروا والذي بلغ 446 مليون دولار. في ذات الصدد غادر رئيس الوزراء رامي حمد الله صباح أمس أو صباح البلاد متوجها إلى صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي لدعم الأونروا. يذكر أن نحو 90 دولة تشارك في المؤتمر الذي ينعقد غدا الخميس لمناقشة أزمة الوكالة عقب التقليص الأمريكي لدعمها وبحث سبل دعمها في ظل العجز المالي الذي تواجهه. ناقش البيت الأبيض أمس الثلاثاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع 19 دولة بينها إسرائيل ودول خليجية وعربية، لكن السلطة الفلسطينية لم تحضر الاجتماع لغضبها من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق القدس. وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أن إدارة ترامب تعتقد أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة يتطلب اهتماما فوريا، وبحث الاجتماع مشروعات محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة، لكن المسؤولين رفضوا الكشف عن مقترحات معينة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الاحتلال يهدم أكثر من 5000 منزل خلال 50 عاما في القدس.
عبر أثير إذاعة الرأي نبني جسور تواصل مع الناس وجمهور المستمعين، نوحد الخطاب الإعلامي تجاه القضايا الوطنية العامة، نركز على العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية، نعبر عن آراء الحكومة ونوضح مواقفها من مختلف القضايا. إذاعة الرأي، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. أكد عاهل الأردن عبد الله الثاني أن القمة المقبلة للجامعة العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية في نيسان المقبل ستدعم جعل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وذكر بيان للقصر الملكي أن الملك شدد على أهمية القمة العربية المقبلة في تنسيق وتوحيد المواقف العربية الداعمة للحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي عددا من برلمانات الدول الأوروبية وهي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا واليونان إلى حث حكوماتهم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس. وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقدير البرلمان العربي لموقف برلمانات وشعوب هذه الدول ودورها المقدر تجاه الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. أكد رئيس أساقفة سيبستيا للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بصفقة على حساب قضيتهم الوطنية العادلة، وأنهم سيفشلون كل مؤامرة تهدف لتصفيتها، وقال حنا خلال استقباله وفدا برازيليا أن القدس لها مكانتها وقدسيتها في الديانات التوحيدية الإبراهيمية الثلاث، فهي مدينة السلام، ولكن سلام القدس مغيب بفعل ما يرتكب الاحتلال بحقها وبحق مقدساتها وأوقافها ومؤسساتها الوطنية. وشدد على أن الفلسطينيين يعاملون في القدس كالغرباء ويستهدفون في كافة مفاصل حياتهم، قائلا إن هناك استهدافا للمقدسات وللأوقاف، كما أن هنالك استهدافا للحضور الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية 7 فلسطينيين بزعم كونهم مطلوبين للتحقيق لدى أجهزته الأمنية. واقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأوضحت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات صغيرة اقتحمت باحات الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال ووحداته الخاصة. ونبقى في العاصمة المحتلة، حيث كشف تقرير مركز أبحاث الأراضي بالقدس أن الاحتلال هدم في القدس المحتلة نحو 5000 منزل بحجج متعددة، من أهمها البناء دون ترخيص. أوضح المركز أن ذلك تسبب في تهجير مئات آلاف المقدسيين، مبينا أن ذلك يأتي في إطار خطط الاحتلال لتفريغ القدس من سكانها وتهويدها وإلغاء الطابع التاريخي للمدينة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. 50 عاما على احتلال مدينة القدس، تشير الأرقام إلى حجم جرائم الاحتلال بحقها وحق أهلها، حيث رصد مركز أبحاث الأراضي بالقدس رصد ما تعرضت له المدينة طوال تلك الفترة لتهويدها وتغيير طابعها الإسلامي، حيث كشفت معطيات أن الاحتلال هدم منذ احتلاله القدس عام 1967 هدم 5000 منزل بحجة عدم الترخيص، يضاف إليها هدم حارتي الشرف والمغاربة. ويفيد تقرير بأن الاحتلال لم يكتفي بهدم 39 قرية تابعة للقدس وتهجير نحو 198 ألفا من سكانها عام 48، بل واصل الهدم عام 67 بذرائع مختلفة. ووفق التقرير فقد هدم الاحتلال 1706 منازل بين عامي 2000 و2017، وهو ما أدى إلى تهجير 9422 فلسطينيا. وقال إن حوالي 67500 مقدسي هجروا قبل حرب عام 48 ونحو 30000 بعد الحرب، فيما تم إسكان 16000 مستوطن إسرائيلي في البيوت والمساكن العربية التي تم ترحيل أصحابها منها بين أيلول 48 وآب عام 49. وذكر التقرير أنه تم خلال حرب عام 67 ترحيل نحو 70000 مقدسي، وهذا يشمل من كانوا خارج المدينة ومنعوا من العودة لها، إضافة إلى 50000 رحلوا لأسباب مختلفة بعد الحرب. وعلى خلفية إقامة جدار العزل، منعت بلدية الاحتلال في القدس المواطنين من إقامة مئات البيوت وهدمت العشرات، كما أضرت بشكل عام بالبنية وبشكل خاص بمئات المساكن في القدس التي حرمها الاحتلال من حقها في الشمس والهواء والفضاء. ولفت إلى سياسة سلطات الاحتلال في الحد من البناء الفلسطيني في القدس على صعيد تراخيص البناء، إذ وضعت سلسلة إجراءات تجعله أشبه بالمستحيل، ومنعت ترخيص البناء بحجج مختلفة بينها المنفعة العامة وغير مصنفة بيضاء، والابتعاد عن جانبي الطرق والأراضي الحكومية ومواقع مقترحة للشوارع أو مواقع عسكرية وغيرها. ويؤكد مركز أبحاث الأراضي حاجة السكان الفلسطينيين إلى 2000 وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى نحو نصف المقدسيين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة يعيشون في مساكن غير مرخصة. وإلى الخبر الأخير معنا في هذه النشرة، وتحديدا في الملف السياسي. اعتدت عناصر من مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسير عماد الجعيدي 30 عاما أثناء عملية نقله إلى المستشفى. وذكرت مصادر من سجن النقب أنه أثناء نقل الجعيدي المحكوم بالسجن الفعلي 3.5 سنوات إلى عيادة السجن، اعتدى عناصر من مصلحة السجون عليه بالضرب المبرح. وأشارت إلى ذلك دفع الأسرى في أقسام سجن النقب للاحتجاج على ذلك، لا سيما وأن الجعيدي يعاني من مرض عصبي ويحتاج إلى الرعاية الطبية. نهاية الملف السياسي، ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية. أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. بحثت وزيرة السياحة والأثار لامعايعة ورئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية التعاون والتنسيق في مجال دعم القطاع السياحي الفلسطيني، وأكدت معايعة لدى استقبالها الوفد الضيف بمقر الوزارة في بيت لحم اهتمامها ببناء شراكة حقيقية بين وزارة السياحة والبنك الأوروبي. واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته والمتمثلة بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري والاستيطان وتقطيع أواصر المدن والبلدات الفلسطينية وحصارها بالحواجز العسكرية والاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان، إضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات اليومية وهدم المنازل. أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاستثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لبنك القاهرة عمان فلسطين لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله تحت رعاية محافظ سلطة النقد عزام الشوى ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكر أبارتي ونائب المدير العام المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان فلسطين جوزيف نسناس. قال مسؤول السياسات التجارية في مركز التجارة الفلسطينية بلتريد شادي شاهين إن إطلاق مشروع الاقتصاد الأخضر يأتي بهدف مواكبة كافة التطورات على مستوى الأسواق الخارجية لتعزيز الصادرات المحلية وخدمة لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح شاهين أنه من الضروري أن يواكب الإنتاج التطورات العالمية حتى تستمر فلسطين على الخارطة العالمية وبالتالي تعزز من تنمية الصادرات. وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر هو الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل المخاطر البيئية ويحافظ على المصادر الطبيعية ويعد أحد أسس التنمية المستدامة. سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 1% في جلسة التداول بلغت قيمتها حوالي 574 ألف دولار أمريكي. وأغلق مؤشر القدس على 582 فرز 52 نقطة منخفضا بنسبة 0.6% على جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 46% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 6% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 28%، مع استمرار واستقرار مؤشر قطاع الخدمات وارتفاع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 39%. ونختم بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل كما جاءت لهذا اليوم. صرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل فرزة 44 أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 85 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 25 أجورا، ختاما للجنيه المصري يصرف مقابل 19 أجورا. ختام الأخبار الاقتصادية، فاصل قصير وننتقل بكم إلى الأخبار الرياضية.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
أول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان،
أهلا بكم في الملف الرياضي. أكد رئيس اتحاد كرة الطائرة في المحافظات الجنوبية عبد السلام هنية أن توقيع اتفاق عقد رعاية الدوري من شركة جوال سيعلن عنه في القريب العاجل. وقال هنية أن توقيع الاتفاق سيتم حال الانتهاء من ترتيب بعض الأمور الفنية والإدارية، مشيرا إلى أن الاتحاد يبذل كل مجهوداته من أجل الارتقاء بكافة جوانب منظومة اللعبة والعمل على الارتقاء بها، مقدما شكره للمهندس عمر شمالي المدير الإقليمي لشركة جوال على كل ما تقدمه الشركة من دعم للفرق الرياضية المتنوعة. أعلن اتحاد كرة السلة عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي خدمات البريج حامل لقب بطولة الدوري وخدمات دير البلح وصيف بطولة الكأس. وحدد الاتحاد يوم 23 من مارس الجاري موعدا لإقامة المباراة على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الناديين بذلك. وفي سياق متصل، كشف عضو الاتحاد عبد الرحيم مهنة النقابة عن قرار الاتحاد بإطلاق بطولة الكأس في الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم. توج فريق منتخب مديرية رفح بلقب البطولة الكروية المدرسية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى محافظات غزة برعاية شركة الوطنية موبايل. وجاء تتويج مديرية رفح عقب الفوز على مديرية الشمال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت صباح أمس على ملعب فلسطين بمدينة غزة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت ووكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن وممثل شركة الوطنية موبايل رجب السراج ومدير دائرة الرياضة بالوزارة عبد الغني الشيخ وممثل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشير أبو النجا. ضمن فريق نادي خدمات الشاطئ البقاء رسميا في دور الدرجة الممتازة الموسم القادم قبل جولتين من انتهاء البطولة، ويمتلك الشاطئ في رصيده 22 نقطة، وفي حال تساويه بالنقاط مع الأهلي والاتحاد خان يونس فإن هذا حقق الأهلي الفوز على اتحاد خان يونس في المباراة القادمة والقادسية في المباراة الأخيرة. وفاز اتحاد خان يونس في المباراة الأخيرة على فريق غزة الرياضي، وتتساوى الفرق الثلاثة في عدد النقاط ويتم اللجوء لنتائج المواجهة المباشرة. وأخيرا، ستخضع بطاقتي حسم الصعود في الدرجة الأولى لدور الممتاز لحسابات معقدة حال تساوي أندية بيت حانون وخدمات النصيرات وخدمات خان يونس. وإذا افترضنا أن بيت حانون سيفوز في مباراة ويخسر في الأخرى، ويفوز خدمات النصيرات في مباراة ويخسر الثانية، ويفوز خدمات خان يونس في المبارتين، سيكون عدد نقاط الفرق الثلاثة 38 نقطة. كانت هذه أخبار الرياضة لهذا اليوم، في ختامها تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.
نهاية نشرة المنتصف لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين. نقابة المعلمين تحذر من انهيار المنظومة التعليمية بسبب إجراءات السلطة. الأمم المتحدة توفر 30 مليون دولار لدعم الأونروا. مؤتمر روما ينطلق غدا لسد عجز وكالة الغوث، ودعوات عربية للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين، ومصر تؤكد استمرار جهودها لإتمام المصالحة. دمتم في رعاية الله.